فهذا من الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أو جنس كذلك، الجنس يرجع إلى جنس النسب أو إلى جنس يعني الأفكار أو المذاهب أو الأقوال أو لغير ذلك، لكن الغالب أن الجنس يقصد به القبيلة أو العجم والعرب ونحو ذلك، أو مذهب من مذاهب سواء كانت فقهية أو عقدية أو فكرية أو أدبية أو سياسية أو غيرها، أو طريقة كالطرق الصوفية أو المناهج الخاصة للأفراد وللجماعات وللأشخاص. كل ذلك من عزاء الجاهلية، ويدخل في هذا ما يقع فيه كثير من المسلمين من الانتماءات والتحزبات والجماعات التي يكون لها ولاء وبراء وتفضل على غيرها من بقية المسلمين، أو تحصر السنة بنفسها، أو تحصر الحق بنفسها والمنتمين إليها، أو يكون للمنتمين إليها خصائص يختصون بها عند بعضهم أو يتميزون عن غيرهم، كما هو حاصل في كثير من فئات المنتسبين للدعوات في عصرنا هذا. فإن هذا من عزاء الجاهلية، بل ويدخل في ذلك، وهذا أمر ينبغي أن تتفطنوا له، يدخل في دعاوى الجاهلية والعزاء الممنوع شرعا تميز عن أهل السنة والجماعة حتى ولو بشعار السنة والجماعة، حتى ولو بشعار السلفية. فلو أن مثلا طائفة من الناس بين أناس هم في الجملة على مذهب السلف كسائر العلماء وطلاب العلم في هذا البلد، ثم سموا أنفسهم عندنا في هذا البلاد بالسلفيين من دون غيرهم من العلماء الكبار وطلاب العلم وسائر المجتمع الذين على السنة، فهذه نفسها العصبية والحزبية التي ينهون عنها، فينبغي التفطن لذلك. أما في البلاد التي تقل فيها السنة ولا يمكن يتميز أهل الحق وأهل السنة إلا بأن يعتزوا يعني يتداعوا وينتسبوا للسنة والجماعة أو للسلفية، فأرجو ألا يكون في ذلك حرج، لكن لا يتميزون عن بعضهم، بمعنى أن لا يحجروا السلفية على طائفة منهم. وهذا حصل حتى في خارج هذه البلاد، نجد أن طوائف من طلاب العلم والدعاة الذين هم في الجملة على السنة والجماعة، نجد أن بعضهم يتميز عن غيره من أخوانه الذين هم على السنة والجماعة، يتميز بوصف السلفية ويتميز بوصف السنة، ويحجر الأمر أكثر مما ينبغي، ويقع في التشدد والتنطع، ويرفع الحزبية تحت شعار لا حزبية، وهذا أمر ينبغي التفطن له. ثم ذكر أنه لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مع أنه فيما يظهر أن الأنصاري والمهاجري من انتسبوا انتسابا دينيا، إنما انتسبوا انتساب بلد أو فئة، الأنصار أهل المدينة والمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فهم فئتان من فئات المسلمين كلهم. ومع ذلك لما ميز كل واحد منهم فئته عن الأخرى، ولا أظنه يقصد بذلك أنهم هم فقط أصحاب الدين والمنهج السليم، ما قصدوا بذلك، إنما قصدوا فعل الواقع، أنهم في الواقع من مهاجر، هذا من مهاجرين وهذا من أنصار، لكنه خصهم بالاعتزاء، ناداهم، وهذا نوع من التفريق والتحريض، تحريض المؤمنين بعضهم على بعض والتفريق المؤمنين بعضهم عن بعض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من دعاوى الجاهلية، وغضب لذلك غضبا شديدا. ولذلك ينبغي أن نتنبه لما يقع فيه كثير من المسلمين عن جهل أو عن قصد من الانتساب للبلاد أو الانتساب للفئات دون التفطن لهذا المعنى الخطير، والله أعلم. يقول: هل يعتبر ما يطلقه بعض الكتاب على أنفسهم من أنهم مفكرون إسلاميون، أو يطلق ما يطلق على بعض الكتابات بأن الفكر الإسلامي، هل اعتبر ذلك من دعوة الجاهلية؟ إذا أحد انتمى إلى فكر بمعنى تعصب له، أو لمفكر إسلامي يتعصب له، لا شك أن هذا يعتبر من الممنوع شرعا ومن الدعاوى الجاهلية. لكن كلمة فكر الإسلامي من الكلمات المتميعة التي لم تتحدد بعد، وأغلب الفكر يدخل في باب المعلومات الشرعية غير يعني المؤصلة على مقتضى الكتاب والسنة. أغلبها آراء ناس يسمون بالمفكرين آراءهم في القضايا المطروحة. فكلمة فكر إسلامي حقيقة من الكلمات التي تحتاج إلى إعادة نظر، لأنه ليس هناك شيء اسمه فكر إسلامي. نعم الناس المسلمون لهم أفكار، لهم آراء، لكن أن تنسب أفكارهم إلى الإسلام هذا من الأخطاء التي ينبغي علاجها، وإن كان فيها صواب وفيها خطأ. يقول هناك أناس يتميزون ويصفون أنفسهم بأهل الحديث، فهل هذا محذور؟ لا، إذا كانوا فعلا أهل الحديث لا حرج، ما لم يكن شعار يعني يتميزون به عن بقية أهل السنة والجماعة. أما إذا كان شعار، طبعا مما يكون ويحدث في بعض البلاد الإسلامية أن هذه الأمور تكون شعارات مؤسسية، عناوين مؤسسية، مثلا جمعية أهل الحديث. إذا كان المقصود بذلك يعني مجموعة من الناس يشتغلون بنظم إدارية وعلمية على مفهوم الجمعية المشهود عندنا، أي يعني بمعنى أنها مجموعة من الناس يخدمون السنة على وجه معين تراضوا بينهم ويديرون أنفسهم عبر هذه المؤسسة، فالعمل المؤسسي إذا لم يكن على مناهج ولم يكن فيه ولاء وبراء ولا تميز عن بقية السنة فلا حرج فيه، لا حرج. هذا عمل مؤسسي دعوي، سواء كان علمي مثل جماعة أهل الحديث، أو دعوي مثل مؤسسة مثلا أهل السنة، أو مؤسسة الحرمين أو نحو ذلك. هذه مؤسسات ليس المقصود بها الاختصاص بمكان أو بزمان أو بفئة، إنما المقصود أنها تكون عنوان لنشاط معين يقوم به طائفة من أهل السنة والجماعة، فلا بأس أن يسموا أنفسهم جماعة أهل الحديث أو جمعية أهل الحديث. كذلك لا بأس أن يسموا أنفسهم جماعة الحديث إذا كانوا فعلا يتميزون بالاهتمام الحديث، لكن لا يكون هذا شعار كما قلت انتماء يتميزون به عن بقية أهل السنة والجماعة بأي نوع من أنواع التميز. السؤال الأخير أو قبل الأخير يقول: ما صحة مقولة لا وطنية في الإسلام؟ طبعا مقولة لا وطنية في الإسلام هذه الحقيقة كلمة مجملة، لأن هذا راجع لمفهوم الوطنية. إن كان بالمقصود بالوطنية بلد المسلمين أو بلدك الإسلامي الذي أنت فيه، فلا شك أن بلدك له حقوق شرعية، فالحقوق المشروعة سواء كان سميت وطنية أو ما سميت وطنية هي سائغة شرعا، إنما يأتي اللبس في تسميتها وطنية أنها قد تقترن بالوطنية القومية العصبية، وإلا فالأمر يعني كانت الألفاظ الشرعية تسميها بلاد المسلمين، بلد المسلمين، فهي وطن أيضا، وهي كذلك أرض المسلمين، كلها من العبارات التي ترتف. فأقول وطنية إذا كان المقصود بها أن الإسلام المسلم لا بد أن يعني يكون لبلده حق عليه في الدفاع عنه وفي نفع البلد وأهل البلد، فهذا لا حرج فيه. وإن كان المقصود به الجوانب الممنوعة من العصبية المقيتة، من تفضيل بلده على بلاد المسلمين الأخرى تفضيلا يؤدي إلى العصبية إلى آخره، فهذا من الوطنية، من العصبية الممقوتة ومن دعاوى الجاهلية. هذا يقول: في كتاب فضل الإسلام باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل من سواه، وفي بعض النسخ بمتابعة الكتاب، فهل فيه فرق بينهما؟ لا فرق، لا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والسنة. يقول: هل عبارة سقط من عين الله عبارة استخدمها السلف أو وردت في أثر أم أنها محدثة؟ ما أدري هل استعمل له السلف ولا، يعني محظور الآن، وإن كان يترجح عنه عندي أنها وردت في بعض الآثار. على حال هذه من العبارات يعني التي أظنها لا حرج فيها إذا قصد بها معنى شرعيا صحيحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وأن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة. تمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، وروي أيضا من حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
أحسنت. هذا الباب في بيان عموم الدين وضرورة التزام الدين كله من قبل المسلم ومن قبل عموم المسلمين أيضا. فقول باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه يفيد أن على المسلم التسليم الكامل لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإذعان المطلق، والإيمان بالدين كله دون الأخذ ببعض وترك بعض. هذا من حيث الإقرار ومن حيث التسليم. أما من حيث العمل فلا شك أنه لا يعني يلزم المسلم إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أمر معلوم بالضرورة، وهو أن الأصل في المسلم أن يسلم لله عز وجل ويقر بالدين كله. وكل ما يرد إلى المسلم مما جاء به الشرع، مما جاء في كتاب الله وصح في كتاب الله عز وجل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم مقر به سلفا ولا يتردد إذا ورده الدليل. فهذا أمر لا يمكن أن يدفعه أحد، التسليم المطلق جملة وتفصيلا بكل ما يرد ويصح في الدين من الدين، هذا أمر لا يعذر به أحد. فمن ورده أي أمر من أمور الدين وجب أن يقر به، لكن يبقى الجانب الآخر وهو العمل. نعم يجب عليه أن بعدما يقر ويعلم أن يعمل بما يستطيع، أن يعمل بما يستطيع. وأحكام الإسلام كما تعرفون على نوعين: الفرائض والأركان، فهذه باستطاعة كل إنسان في الجملة إلا من عرض له عارض، لا دخل لها بالمدارك والقدرة العقلية أو القدرة العلمية. فأركان الإسلام يعملها العالم ويعملها أبسط الناس وأجهل الناس. وسائر فرائض الدين إلا من عرض له عارض، هذا أمر آخر، كإنسان مثلا ما استطاع الصيام لمرض عارض فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه يجب أن يبقى إقراره مثلا بالصيام وأنه واجب وأنه فرض وأنه متى ما تمكن سيصوم على سبيل المثال. أيضا من معنى ما أشار إليه الشيخ أن إذا قلنا أنه يجب على المسلم الدخول في الإسلام كله، فمن هنا لا يسعه أن يخرج عن مقتضى الدين في أي من أمر من الأمور معتقدا أنه يسعه الخروج عن هذا الأمر، سواء كان في الأمور الإجمالية كالتشريع عموما أو التقنين، أو كان في الأمور الجزئية كمسائل الحلال القطعي أو الحرام القطعي حتى الجزئيات منها. فمثلا لا يسع المسلم أن يقول والله أنا أقر بالإسلام كله لكن عندي شك من تحريم الربا، هذه وإن كانت تسمى فرعية أو حكم من الأحكام من جملة الدين، إلا أنه قال إن لم يقر به فقد خرج من مقتضى الإسلام ولم يدخل في الدين كله. ولذلك أورد الشيخ الآيات الدالة على هذا المعنى، قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الدين جميعا، في الدين جميعا، وأنتم أيضا جميعا ادخلوا في الدين. هذا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين بأن يدخلوا في الإسلام كله ويتركوا ما سواه. والسلم هنا بمعنى الإسلام، وكقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، تمام الآية وهي محل الشاهد، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يلجؤون إلى التحاكم إلى الطاغوت اختيارا منهم من غير اضطرار، وقد أمروا أن يكفروا به، فعد ذلك زعما وأنهم بهذا ما دخلوا في الدين، ما دخلوا في الدين، بقوا في هذا المبدأ، بسبب هذا المبدأ بقوا من الكافرين الذين لم يدخلوا في الإسلام، وأن دعواهم ليست دعوة سليمة ولا صحيحة وغير ولا مقبولة عند الله عز وجل، حينما ادعوا ادعاء ثم ناقضوه بتحاكمهم إلى الطاغوت. وهذا أمر خطير يجب التنبه له في هذا العصر، وهو الذي يدور فيه النقاش الآن والكلام بين كثير من أهل العلم في مسألة التشريع والإيمان ونحو ذلك، وما حصل به من ميل بعض الناس إلى بعض أقوال المرجئة وميل آخرين إلى بعض أقوال المكفرة، والأهل السنة أهل الحق بقوا على المنهج الحق الوسط. فهذه مسألة كما تعلمون من المسائل الخطيرة، وهي مسألة التحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم سواء كان جزئي أو كلي لا بد أن يدخل فيه التفصيل في من حكم بغير ما أنزل الله أو حكم غير ما أنزل الله، ولا فرق بين الحكم والتحاكم، لا فرق بين الحكم والتحاكم من حيث التنظير العام، قد نفرق في الصور الفردية لكن من حيث التأصيل والتنظير لا فرق بين الحكم والتحاكم، فكلها عدول عن شرع الله عز وجل، الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله كلها عدول عن شرع، وسواء كان هذا العدول جزئي أو كلي أيضا، سواء كان في مسألة التشريع العام والتقنين أو في مسائل جزئية كالربا أو الزنا أو نحوها، فإن هذه يعني الجزئية إن صح التعبير يحكمها ما يحكم الأمر الكلي في التحاكم، لكن كل هذه الأمور لا بد من التفصيل فيها، لا بد من التفصيل فيها. ولا يلزم كما تعلمون من الخروج من الإسلام الاستحلال فقط، بل الإعراض الكلي وترك جنس العمل يعتبر عدم دخول، يعتبر عدم إذعان لدين الله عز وجل. فكلمة استحلال من الكلمات المجملة التي لم يتفق عليها المتنازعون في هذه المسألة التي أثيرت في الشهور الأخيرة، والتي قال فيها علماؤنا حفظهم الله قولتهم التي يجب الاجتماع عليها. ومن هنا أوصي إخواني طلاب العلم بخاصة بقاعدة معلومة عند السلف وسبقت الإشارة إليها أكثر من مرة، وهو أنه إذا اختلف طلاب العلم في أمر من الأمور مهما كانت اجتهاداتهم، ثم وصل هذا الاختلاف إلى أهل الحل والعقد من العلماء الكبار مثل اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو غيرها من الهيئات المعتبرة أو العلماء المعتبرين، إذا وصل الأمر إليهم ثم قالوا قولتهم فيجب الاجتماع على هذه القولة خوفا من الفرقة والفتنة والشذوذ والتشرذم الذي وقع بين كثير مما يدعون السلفية الآن، واستجابة لأمر الله عز وجل. ولنفترض أن أحد طلاب العلم له رأي آخر يرى أنه هو الرأي الراجح، هذا يفترض، مع أنه في مثل هذه المسألة إذا حسمها العلماء ينبغي أن يراجع طالب العلم نفسه، وإن كنا لا نقول بالعصمة لهم، لكن ما دامت المسألة خلافية فيجب المسلم أن يتهم نفسه وقدرته واستطاعته وعلمه ما دام الأمر تكلم فيه العلماء. لكن أقول إذا كان الأمر يعني من باب التجوز أنه قد يكون لبعض طلاب العلم رأي أنه خالف رأي هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة، إذا وجد مثل ذلك فإنه يجب عليه أن يسكت عندما يصل النزاع إلى افتراق الناس، وأن يكون طلاب العلم هذا مؤيد وهذا معارض، فيجب على طالب العلم إذا تكلم العالم الكبير أن يسكت جمعا للكلمة وخوفا من الفرقة، وكما قلت القاعدة التي اتفق عليها السلف في مثل هذه الأمور في مصالح الأمة العظمى عندما تكون فتنة فإنه يجب الاجتماع على الرأي المرجوح وترك الرأي الراجح عند صاحبه وإن كان يرى أنه هو الأحق وأن الدليل معه، لأن الآخرين معهم دليل كذلك. المسألة لم تكن قطعية، ولو كانت قطعية ما ورد فيها خلاف بين أهل العلم المعتبرين. أشير بهذا إلى المسألة المثارة الآن في مسألة الاستحلال وعدم الاستحلال في مسألة الإيمان وما قيل ببعض مقولات الإرجاء ونحو ذلك. فالأدب الذي يجب أن يلتزمه طالب العلم أنه إذا تكلم العلماء أن يسكت وإن كان يرى أنه محق أو مظلوم أو غير ذلك من الاعتبارات التي قد يعني يقتنع بها شخص أو أكثر، فلا يسعه أن يسكت ويثير الفتنة ولا يرد على العلماء ولو بأدب، لأنه إذا وصل الأمر إلى أن لهم رأس الأمة من العلماء الكبار وصل إلى الأمر إلى أن يدخلوا في الموضوع، فما دخلوا إلا لأن الأمر يجب أن تجتمع عليه الكلمة، وما دخلوا إلا أنهم خافوا الفرقة. فإذن يجب على طالب العلم أن يذعن ويتهم نفسه ويبدي رأيه في وقت آخر إذا كان له رأي، عندما تهدأ الأمور وعندما يكون هناك من العلماء قبول لمناقشة الأمر. أما في مثل هذه الظروف فأرى أن مصادمة رأي العلم أو الوقوف ضد رأيهم أو الإصرار على رأي يخالف ما اتفقوا عليه وأعلنوه أنه نوع من عدم الصبر ونوع مما قد يستغل في تفريق الأمة، قد يستغل في تفريق الأمة، وهذا ما أرى بوادره، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر في الآية الأخرى أيضا الدلالة على عدم جواز الافتراق وهو خروج من مقتضى الدخول في الدين، قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرق في الدين الذي عليها الأهواء ينافي الدخول في الإسلام كله، ينافي الدخول في الإسلام كله، لأن الإسلام مقتضاه لزوم الحق ولزوم الجماعة، مقتضى الإسلام لزوم الحق ولزوم الجماعة. والذين فرقوا دينهم لا شك أنهم حادوا عن الحق وخرجوا عن الجماعة. وكذلك قوله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالذين اسودت وجوههم كما هم أهل الأهواء كما ذكر ابن عباس، وهو مقتضى ظاهر الآية. فهؤلاء ما دخلوا في الإسلام كله، بل لجأوا إلى البدع والأهواء فخرجوا من مقتضى هذا الأصل. ثم ذكر حديث الافتراق وهو مثل هذه الآيات، لكن فيه بيان أن هناك من يخرج عن مقتضى يعني كمال الإسلام فيخل بالمنهج السليم، فإنه يكون خرج من يعني الإذعان الكامل، خرج من مقتضى الإذعان الكامل وفارق السنة والجماعة، وإلا لم يخرج مما سمى الإسلام. وعلى هذا فإن الذين خالفوا أصل الدخول في الإسلام كله على نوعين: منهم من خرج بمخالفته، وهو من ارتكب ما يوجب الردة، والنوع الثاني من خرج عن مقتضى السنة لكنه ما دخل في الإسلام كله، وهم أهل الأهواء والبدع الذين فارقوا السنة والجماعة مفارقة تقتضي خروجهم من السنة. والله أعلم. يقول: ذكرت أنه لا بد من التمسك بقول كبار العلماء وعدم مخالفتهم، فهذا هل يكون في الكليات أم يدخل في ذلك الجزئيات؟ هذا حيدة عن الموضوع، ما لنا فيه. أنا ما قلت في الجزئيات، والمشايخ يفرقون في بياناتهم بين ما هو فتوى وبين ما هو رأي حاسم في العقيدة، فرق، حتى نحن ندرك الفرق. لكن حتى في مسائل الجزئيات، إذا كانت الجزئيات عليها شقاق، ما في الدين جزئيات، إذا تدخلت هيئة كبار العلماء أو لجنة دائمة في ما يسمى جزئية من الجزئيات، والسبب في التدخل هو نزاع الناس، فيجب الوقوف على رأي العلماء لقطع النزاع، حتى لو كانت في سنن الوضوء. فمثلا المشايخ وفقهم الله مثلا أصدروا بعض الفتاوى حول مسائل، مثلا حلق اللحية، حول مسائل الصبغ بالشعر، صبغ الشعر، حول مسائل يعني هي عند الناس جزئيات. لكن لما رأوا أن بعض طلاب العلم قد يكون عنده جرأة فيفرض رأيه ويرفع رايه وكأنه جاء بجديد على الأمة، ثم ينتصر لرأيه ناس، أو يخشى ينتصر لناس، يعني عندما تكون القضية يخشى أن تكون يعني فرقة على مسألة جزئية، أو يكون فيه مخالفة للفتوى العامة لأهل العلم مما يوقع الناس في فتنة، من هنا يصدر البيان حتى وإن كان من عالم. فمثلا عندما صارت هناك عند الناس لبس في فهم فتوى أحد المشايخ عن مسألة العورة للمرأة، اضطر المشايخ بعد مدة أن يوضحوا القضية بالتفصيل، لا للرد على الشيخ لكن لتصحيح فهم الناس. ومن هنا بالمناسبة، وربما كنت تكلمت عن هذا الأمر قبل هذه المرة، لكن نظرا لأن الفتوى لا يزال لها أثارها على سلوك نسائنا، كثير من النساء، هو أنه يجب أن نفرق بين مسألة العورة وبين مسألة الحجاب. العورة ما يتكلم عنها إلا حد ضرورة، حد ضرورة عند طبيب أو عند امرأة تغسل امرأة أو تمرضها، فهذا حد العورة للمرأة. كما معناته أنها تخرج للشارع بهذا الحد؟ لا، العورة أمر آخر. أما الحجاب فهو كما ورد في الشرع، الحجاب المرأة يجب أن تحتجب عند الرجال وعند النساء، وإن كان عند الرجال بقدر وعند النساء بقدر. فعند الرجال تحتجب أجانب، تحتجب كله، وعند الرجال غير الأجانب المحارم، وعند النساء يعني لا يجوز لها أن تخرج الوجه واليدين وما تحتاج ضرورة لإخراجه لعملها في البيت أو في العمل النسائي. فالناس خلطوا خلط عجيب، ولا أدري لماذا يمنحهم بهم طلاب العلم. ولذلك بدأت بعض النساء في المجتمعات النسائية يعني تخرج شبه عارية وتقول: هذه فتوى الشيخ، فتوى الشيخ في العورة لا في الحجاب، الحجاب واجب. وله قدر عند الرجال وله قدر عند المحارم والنساء. فينبغي أن ينبه طلاب العلم لهذه المسألة، لأنها صارت فيها بسببها فتنة، نسأل الله العافية. السؤال الأخير: مجموعة من الموظفين في دائرة عسكرية تأذون كثيرا من رائحة الجوارب، فرأوا أن يصلوا في مجموعة صغيرة في مكان آخر ليسلموا من الأذى، علما أنهم ناصروا أخوانهم كثيرا. ليظهر لي أن هذا ليس بمرر لترك الجماعة، هي دقائق معدودة. ولو أنهم يعني يبحثوا عن وسائل علمية لحجب أنوفهم عن أنوفهم عن الشم، أولى من أن يتركوا الجماعة. ابحث عن واقي، يعني وسيلة واقية تريحه من شم الرائحة الكريهة في المسجد. هم يذكر أنهم ناصحوا أخوانهم ولم يعلم. ينبغي أن تستمر المناصحة، ويجدون من الحلول والبدائل ما يعني يصرفهم عن عبث الشيطان بهم بأن ينفصلوا عن الجماعة كما يذكر السائل. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقد وصلنا إلى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
أكمل العنوان التالي. نعم.
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
نعم. في هذا الباب بيّن الشيخ أمورا تخفى على كثير من الناس، وهي خطر البدعة وحكمها أيضا، إن حكمها أشد من كبائر الذنوب، وأن صاحب البدعة غالبا لا يوفق إلى التوبة. وهذا فيه إشارة صريحة وبينة إلى فضل الاستمساك بالسنة، وأن المستمسك بالسنة بإذن الله موفق ومعان ومهدي، حتى وإن وقع منه شيء من التقصير، وأنه لو قصر فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة ويعينه عليها بخلاف صاحب الكبيرة. فهذا من فضل السنة أي أن صاحب السنة يوفق للتوبة، وهذا داخل في عموم فضل الإسلام. ثم ذكر الأدلة على ذلك من أن البدعة أشد من الكبائر، فاستدل بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم البدع، بل فيه دلالة صريحة إلى أن أعظم البدع الشرك، فهو أعظم البدع. ولهذا فإن درجات البدع ثلاث: الدرجة الأولى البدع المكفرة، وهي بدع الشرك والبدع التي تخل بأصول الإسلام الناقضة للدين، حتى لو لم تكن شرك تكن شرك، مثل إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو الإعراض عن الدين بالكلية، حتى لو لم يكن في ذلك يعني حتى لو لم يكن في ذلك شيء من الشرك الصريح، فإنه يعد من البدع الكفرية. إذن النوع الأول أو الصنف الأول الكفريات والشركيات، البدع الكفرية والشركية. المقصود هنا بالكفرية الكفرية المخرجة من الملة، لأن الكفر كفران، كفر مخرج وكفر غير مخرج. والنوع الثاني من البدع البدع المغلظة التي من كبائر الذنوب، وهي من أعظم الكبائر. والبدع المغلظة هي الأكثر مما يقع فيه كثير من أهل البدع في العصور المتأخرة، والتي منها على سبيل المثال الموالد البدعية والبناء على القبور واتخاذ المزارات والمشاهد والتبرك بما لم يرد الشرع ببركته ونحو ذلك. هذه بدع كبيرة مغلظة. والنوع الثالث بدع صغيرة، والتي يقع فيها أكثر جهلة المنتسبين للبدع إذا لم يقعوا في كبائر البدع، وقد يقع فيها بعض المنتسبين للسنة، مثل التزام المسبحة عند التسبيح مثلا، التزام شعار معين، التمذهب يعني تقليد الأشخاص ونحو ذلك، ومثل بعض التصرفات التي تكون عند المآتم وفي الجنائز. يعني هذه غالبا من نوع البدع الصغيرة. فإذن الشرك هو أعظم درجات البدع، ولذلك أدخله شيخ الإسلام هنا في الاستدلال على أن البدع أشد من الكبائر. كذلك الكذب على الله عز وجل، الوارد في قوله سبحانه: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وهو باب واسع يدخل فيه التشريع بما لم يشرعه الله عز وجل، والابتداع أي إحداث البدع، ونسبة البدع إلى الشرع، وأنها القول بأنها من شرع الله ودينه، هذا كله داخل في الافتراء على الله والكذب على الله. ثم استدل بقوله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا أراد به أن صاحب البدعة مرتكب ذنبا عظيما، ومما يحدثه أو مما يتحمله صاحب البدعة أنه يتحمل أوزار الذين يقلدونه إلى يوم القيامة، كما سيأتي في الحديث التالي بعد قليل. ثم ذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا من أدلة دقة فقه الشيخ رحمه الله. وسبقا قلت لكم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب فقه قريب من فقه البخاري في عمق ودقة الاستنباط بعبارة وجيزة وإشارة وجيزة. فسياقه لهذا الحديث على هذا الوجه والاختصار يقصد به أن البدعة أغلظ من كبائر الذنوب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الخوارج لبدعهم، ومع ذلك لم يبح أو لم يجز قتل أمراء الجور لأن عملهم من أنواع المعاصي وليس من أنواع البدع. الجور عظيم والظلم عظيم، ومع ذلك أمرنا بألا نقاتل الجورة ولا نقتلهم، ولا نقاتل الظالمين ولا نقتلهم الأمراء، في حين أن أمرنا أن نقاتل الخوارج لأن الخوارج أصحاب بدعة، ولأن الظلمة وأمة الجور أصحاب معاصي، وهذا دليل على أن البدعة أعظم من المعصية. البدعة بدعة أعظم من المعصية، ولذلك جاز قتل المبتدع ولم يجز قتل صاحب الكبيرة إلا لموجب شرعي. ثم ذكر حديث جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، والحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع أنه من سن سنة حسنة، يعني من عمل بسنة من سنن الإسلام، لأنه لا يمكن أن تكون سنة حسنة إلا والإسلام جاء بها، لأن الله عز وجل أكمل الدين. والعكس، من سن سنة سيئة يعني ابتدع بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. هذا الحديث يقلبه أهل الأهواء في الاستدلال على مشروعية البدع، وقالوا إن البدع الحسنة مشروع بدلالة هذا الحديث وأنها تدخل في السنة الحسنة، فمن ابتدع صلاة أو تسبيحا ونحو ذلك أو صدقة أو نحو ذلك مما لم يشرع، أن من ابتدع ذلك فذلك داخل في الحسن، فيكون ابتداعه من السنة الحسنة. ولا شك أن هذا قلب للحقائق، لأنه لو كان ذلك الأمر كذلك لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوعين. هذا أمر. الأمر الآخر أن السنة الحسنة لا يمكن أن تكون حسنة إلا وقد أقرها الشرع، فإذا كانت أقرها الشرع فالأصل أنها مشروعة، لكن الإنسان قد يعني يبدع في الوسيلة، يعني سن سنة حسنة يعني وسيلة تؤدي إلى أمر مشروع. على سبيل المثال الآن المؤسسات الخيرية هذه من السنة الحسنة، لا لأنها بذاتها، لكن لأنها أدت إلى العمل بالسنة، العمل بمقتضى الإسلام من تعاون المسلمين ومن التعاون على البر والتقوى ومن نشر المبرات والخيرات بين الناس والعلم النافع والصدقات ويعني تعاضد المسلمين بينهم. إذن فالوسيلة المؤدية إلى تطبيق السنة تعتبر سنة حسنة، الوسيلة. ولذلك كل من فعلا أحدث يعني مشروع خير انتفع به المسلمون وصار فيه قدوة فقد سن سنة حسنة، لأنه جاء على مقتضى السنة. أيضا قد يرد أيضا أن السنن تنسى أحيانا ويغفل عنها، فمن أحياها فقد سن سنة حسنة. والدليل على هذا ما في الحديث نفسه، أن رجلا تصدق بصدق. الصدقة هل هي مما ابتدعه هذا الرجل؟ أسألكم، هل الصدقة مما ابتدعه هذا الرجل أو مما سنه هو، أو هو من سنن الله التي سنها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو من سنن الله، من سنن الشرع. فإذن هذا الرجل إنما عمل عملا يعني أدى إلى دفع الناس إلى العمل بالمشروع، فعمله الذي هو سنة حسنة هو أداء الصدقة، فعله للصدقة، فهو وسيلة، فهو قام بوسيلة إلى عمل الخير، ولم يحدث عملا جديدا، لم يكن هو المشرع للصدقة، ولم يكن أيضا ابتدع حكما شرعيا لا في العقيدة ولا في الشرع، إنما عمل بمقتضى ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على وسيلة أو بفعل كان فيه قدوة. وكذلك بقية النصوص: من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة، المعنى واحد. وأما المقطع الثاني ما يتعلق باحتجاز التوبة على صاحب البدعة فقد فسره الإمام أحمد وفسره سائر السلف، فلا يقصد بذلك أن صاحب البدعة لو تاب أن الله لا يتوب عليه، بل العكس، الله عز وجل يتوب على المشرك وعلى من هو أعظم من صاحب البدعة ذنب. لكن القصد بقول السلف أن الله احتجز التوبة أي أنه لا يوفقه للتوبة، ولذلك أسباب، منها أن صاحب البدعة يزين له سوء عمله فيتوهم أن عمله حسن وليس بحسن. ومن المعلوم أن الإنسان إذا توهم أن عمله حسن لا يتطلع إلى أن يخرج من هذا العمل، بل العكس، يتمسك به. إذا توهم أن بدعته من العمل الحسن فمن غير المتوقع أن يخرج من هذا العمل أو يتوب منه، لأنه كيف يتوب من عمل يرى أنه حسن؟ وليتزين له كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا من باب عدم التوفيق من الله عز وجل، من باب عدم التوفيق. فإذن ليس المقصود أنه كما يفهم بعض الناس وكما أثار هذه الشبهة بعض المفتونين على السلف وقالوا أنهم يزعمون أن صاحب البدعة لا تقبل له توبة. ما قالوا لا تقبل له توبة، وحتى لو قالوا هذه العبارة ما يقصدون أنه يعني لو تاب لا يتوب الله عليه، لكن يقصدون أنه لا يوفق للتوبة. وهذا أمر مستفيض عند السلف وليس من الأمور التي اخترعوها من عند أنفسهم، بل هذا مقتضى النصوص أولا، والأمر الثاني أنه مقتضى استقراء الواقع. يندر أن صاحب بدعة يتوب، خاصة دعاة البدع الأتباع والهمج، هؤلاء ليس لهم حكم، والرعاع، لأنهم ما هم مؤصلة في قلوبهم بدعة، وتكون فطرهم وقلوبهم قابلة للحق، متى ما سمعوا بالحق رجعوا إلى الحق. لا، هذا لا يسمى يعني لا يسمى أصالة صاحب بدعة، هذا تابع. لكن القصد الزعماء الكبار المنتفعين بالبدع أو رؤوس البدع والدعاة إليها، فهؤلاء لا يوفقون. ولذلك ما نسمع في تاريخ الافتراق والأهواء والبدع بأحد رجع من هؤلاء الرؤوس إلا ما لا يتجاوز العشرات إذا بالغنا في التمحيص، وإلا لا نعرف، في حدود العلم المحدود لا نعرف من مشاهير أهل البدع والأهواء الدعاة القائمين على البدع ما يزيد على أصابع اليد الكبار، مثل الأشعري والجويني والرازي والغزالي ومن يشابههم. هؤلاء كبار من أئمة أهل الكلام، من دعاة البدع والمؤصلين للبدع. هؤلاء فعلا تابوا ورجعوا، لكنهم ندرة، ولهم من الفضل والعلم والفقه ما دفعهم أو ما جعل الأمر يعني يكون فيهم سبب لتوبتهم، لأنهم ليسوا من أهل الإصرار الكامل، كانوا رواد حق. والله أعلم أن نياتهم صالحة رغم ما وقعوا فيه من أخطاء، وكانوا يعظمون العلم الشرعي والفقه في دين الله عز وجل، ولهم من الفضائل ما يتوقع أنهم يوفقون للتوبة، لكن هؤلاء ندرة وقلة، والله أعلم. أما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، فهذا أحسن وصف لأهل الأهواء، وهو من الدلالات الظاهرة على ما قال به السلف من أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، يعني دليل على قولهم. وليس إذن ليس قولهم أي قول السلف بأن صاحب البدعة لا يتوب جاء من فراغ، إنما جاء من الاستدلال بمثل هذا النص ومن استقراء الواقع، والله أعلم. الآن ننتقل إلى درسنا الأصل.
شيخ الباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، يقصد جميع أنواع البدعة والمكابرة.
يقصد جنس البدع أعظم من جنس الكبائر، وإلا فقد يكون بعض مفردات البدع أهون من الكبائر. فالبدع الصغيرة التي ذكرت لكم صنف منها هي أهون من ارتكاب الفواحش والكذب ونحو ذلك، لكن القصد الجنس، عموم البدع لا شك أنها أعظم من الكبائر، لأن من البدع ما هو شرك وكفر، والبدع المغلظة أيضا أشد الكبائر، حتى بدع أهل الافتراق الذين يدخلون في عموم الأمة وأهل القبلة بدعهم أشد من يعني بدعهم أشد من بدع أو من مخالفات أصحاب المعاصي والكبائر. يقول في تبويب شيخ الإسلام في فضل السلام البدعة أشد من الكبائر، ثم ذكر الخوارج، فهل يرى الشيخ تكفيرهم؟ لا، ما يلزم أن يرى تكفيرهم، بل اللي يعرف أن الشيخ ما يرى تكفيرهم عموما. الخوارج ليسوا كفار ولكنهم من أهل البدع، ولا يلزم من قتال المبتدع أن يكون كافر، ما يلزم، ولذلك قاتلهم الصحابة، وعلى رأس الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما سئل عنهم قال هم إخواننا بغوا علينا، ثم لما قيل لهم كفار قال لا والله من الكفر فروا، قالها علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. فينبغي أن نفهم أنه لا يلزم من القتال الكفر، فقتال أهل البغي والخارجين على الإمام وقتال يعني من أحيانا يكون من الصالحين لكن لهم تأول ويقاتلون. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وغيره أنه من خرج على الإمام وعلى الجماعة، الجماعة المسلمة والإمام المسلم الذي له بيعة وله عهد، إنه من خرج عن الجماعة عن الإمام وعلى الإمام والجماعة فإنه يقاتل كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ هي قد يكون ظاهر والصلاح وأمره إلى الله عز وجل، وأهل الذنوب الذين تقتضي ذنوبهم قتلهم مثل المرجوم الزاني إذا استحق الرجم هذا ما يخرج من الملة وهو يقتل، قتله فيها نوع من أيضا في ظاهر الأمر فيها نوع من القتل اللي فيه تعزير شديد، لكن لله في ذلك حكمة. فالمهم أنه لا يلزم من قول الشيخ أن الخوارج أو السياق للحديث بأنهم يقاتلون، لا يلزم منه أنه يرى كفرهم. نعم 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 أي حتى يحدثه حتى يعني علي رضي الله عنه والصحابة اجتهدوا في يعني تنفيذ القتل متى يكون، كأن الإمام علي والله أعلم الشيء اللي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو طبعا إمام من أئمة الخلفاء الراشدين، لكن قصدي أنه أو أريد أن أشير أنه تخصيص علي بالإمامة دون بقية الصحابة هذا من سمات الرافضة والشيعة، فهو خليفة من الخلفاء الراشدين. المهم أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة الذين قاتلوا الخوارج لم يقاتلوهم حتى يحدثوا، هذا اجتهاد، وبعض الصحابة وبعض الجيش مع علي من المسلمين المجتهدين كانوا يرون أن يقاتلوا، كان محل خلاف، لكن الإمام اللي هو علي إمام المسلمين في ذلك الوقت كان ما يرى قتالهم حتى يحدثوا، حتى يعني يقاتلوا. تقديري والله أعلم، وهذا ظن لكنه ظن غالب عندي، أنه يقصد أن لا نتحقق من بدعتهم حتى يعملوا بمقتضاها، يعني لا نستطيع أن نلزمهم بأنه ارتكبوا بدعة تكفير، ربما يكون قول بعضهم أو لهم في التأول معاذير، قصدي في التكفير معاذير جهل أو نحو ذلك، فلما قاتلوا تبين إصرارهم على بدعة التكفير، يعني فعلهم للقتال، استباحهم للدم، دليل على أن هذه البدعة تعمقت وأنها ليست مجرد عوارض وأنها ليست قول البعض، يعني يجمعوا واتفقوا عليها. فهنا يعني استباح قتالهم لأن بدعتهم ظهرت وتأكدت من خلال تصرفهم. أما الأحاديث فهي مطلقة، وردت في الخوارج القدامى ووردت في الخوارج المتأخرين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره. سيخرج في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير القول البرية، ثم سرد صفاتهم والقول فيهم إلى أن قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. هذا فيما جاء في سياق الحديث في خوارج يخرجون في آخر الزمان، وهم في الراجح على كلام كثير من المحققين من أهل العلم غير الخوارج الأولين، لأن هؤلاء جاء فيهم نصوص وهؤلاء جاء فيهم نصوص، كلهم خوارج. إذن فقتل الخوارج لا يدل على خروجهم من الملة، ولا أن بدعتهم بدعة مكفرة. السؤال الأخير يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر وبين الكفر الأكبر؟ الشرك الأكبر هو صنف من أصناف الكفر الأكبر. الكفر الأكبر أشمل من الشرك، لأن الكفر أحيانا يكون بغير شرك مباشر كما قلت لكم قبل قليل. الكفر أحيانا يكون بترك أعمال الإسلام، الإعراض عن الدين، الاستهزاء بالله عز وجل، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني ترك أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر لكن لا ليس له صورة الشرك. فعلى هذا يكون الشرك نوع من أنواع الكفر الأكبر، والكفر الأكبر يشمل الشرك وغيره، والله أعلم. أما الأمثلة على الشرك الأصغر فذكر منها السائل الرياء، وهو صحيح، الرياء والسمعة من أوضح أمثلة الشرك الأصغر، مراعاة الخلق في أمر لا يجب الإخلاص فيه للخالق عز وجل، مراعاة الخلق في عمل سواء كان قلبي أو من عمل الجوارح يجب أن يخلص لله عز وجل، هذا هو الرياء الأصغر فيما إذا كان لم يصل إلى حد صرف العبادة لغير الله. فإذا صرفت العبادة لغير الله صار الشرك أكبر. أما إذا كان مجرد مراعاة الخلق في عمل يجب أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل فيكون من الرياء الأصغر، وصوره كثيرة أبرزها الرياء والسمعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فضل الإسلام أقول هذا الدرس في هذا اليوم في فضل الإسلام درس سيطول قليلا، لذلك ربما يسترق الوقت المتاح، فلا نأخذ من الدرس الثالث شيئا أو ربما نأخذ القليل، فلأن المقطع اليوم متداخل، الدرس اليوم متداخل وطويل وفيه وقفات مهمة يحسن ألا نتجاوزها إلا بأخذ العبر والدروس منها. وقفنا على باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
قبل أن نتجاوز الآيتين نحب نقف بعض الوقفات، لأن الحديث والآثار التالية تحتاج إلى كلام مستقل. هنا ذكر من خصائص الإسلام أنه هو المهيمن وأنه هو الحنيفية ملة إبراهيم وأنه وصية إبراهيم عليه السلام، أن من رغب عن هذه الملة فإنه قد وقع في السفه، وأن محاجة أهل الكتاب ودعواهم على المسلمين في كثير من الأمور في نسبتهم إبراهيم إليهم ودعواهم أنهم هم أتباعه وأنه حجة على العرب وأن النبوة لا تكون إلا في ذرية إسحاق ونحو ذلك من الأمور التي ادعوها، الله عز وجل أقام عليهم حجة بأن ما يقولونه ليس عندهم فيه سند، لأن سندهم التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل إنما أنزلت بعد إبراهيم عليه السلام وليست ملغية للحنيفية، لأن التوراة والإنجيل كانت في بني إسرائيل وملة إبراهيم كانت في قومه عامة منهم أبناؤه هؤلاء وغيرهم، وكانت في بني إسرائيل وبني إسماعيل ملة إبراهيم عامة وشاملة وليس فيها حجة لبني إسرائيل اليهود والنصارى، ولذلك الله عز وجل جعل ملة إبراهيم ملة لجميع أهل التوحيد من بعده، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ومن ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم وكتابه في ذرية إبراهيم، القرآن إنما هو في ذرية إبراهيم، فليس لهم حجة ولا أن يحتكروا ديانة إبراهيم أو يزعمون أنها لهم أو أنها فيهم أو غير ذلك مما ادعوه. فعلى هذا فإن من فضل الإسلام أنه جمع بين خصائص ملة إبراهيم التي من ضمنها الديانات التي جاءت بعده، وأيضا من فضله من أيضا خصائص الإسلام أنه جاء عامة لجميع البشرية. نعم اقرأ.
وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء.